الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الحافظ المنذري رحمه الله: الترغيب في صلة الرحم. عن أبي بكر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قطيعة الرحم والخيانة والكذب يقول أشد وأعدل الناس عذابا، قال: ما من ذنب أجدر أن يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم. وفي رواية: من قطيعة الرحم والخيانة والكذب. وإن أعدل البر ثوابا بالصلة لصلة الرحم، حتى إن أهل البيت لا يكونون فجرا فتنمو أموالهم ويكثر عددهم إذا تواصل، رواه ابن حبان. وفي رواية: وما من أهل بيت يتواصلون فيحتاجون. الترغيب في كفالة اليتيم ورحمته والنفقة عليه والسعي على الأرملة والمسكين. عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا، وأشار بالسبابة والوسطى وفرد بينهما، رواه البخاري وغيره. وهذه أحاديث أخرى يذكرها الحافظ المنذري في كتاب البر والصلة في الترغيب في صلة الرحم، فضلا عما ذكر قبل ذلك. منها حديث أبي بكر رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من ذنب أجدر أن يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم. هذه ذنوب يرتكبها الإنسان، والذنب قد يعفو الله عز وجل عن صاحبه، وقد يحاسبه، وقد يؤخر العقوبة لعل العبد يتوب، وقد يعجل العقوبة لأن هذا باغي ولأنه ظالم ولأنه يجحد شيء من نعم الله عز وجل عليه فيستحق بذلك تعجيل العقوبة. فمن أسرع الذنوب عقوبة في الدنيا زائد ما يدخر الله عز وجل للعبد يوم القيامة من عقوبة أخرى، هذا في البغي الظلم، أن يكون الإنسان باغيا ظالما جبارا على الخلق. كذلك في قطيعة الرحم، قطيعة الرحم إذا قطع رحمه تكون العقوبة سريعة. وشوف في رواية الحديث يقول: من قطيعة الرحم والخيانة والكذب، يعني الذنوب التي تعجل عقوبتها للعبد أسرع ما يعجل هذا الذنب في قطيعة الرحم والخيانة والكذب. بل إنسان قاطع الرحم ينتظر عقوبة عاجلة، وهذه لن تخفف عنه عقوبة الآخرة، عقوبة في الدنيا عقوبة في الآخرة بقطيعة الرحم. كذلك الخائن، الإنسان الذي يخون الأمانة، يخون في الحديث، يخون مع الخلق في وقوع فيما حرم الله سبحانه، الخيانة، الإنسان الخائن يعجل الله عز وجل له عقوبة في الدنيا فضلا عما يدخره من العقوبة في الآخرة. كذلك الكذاب يفضحه الله في الدنيا ويعدل له عقوبة في الدنيا غير ما يدخره في الآخرة من عقوبة على الكذب. وإن أعدل البر ثوابا قال لصلة الرحم، أعدل البر ثوابا صلة الرحم، حتى إن أهل البيت لا يكونون فجرا فتنمو أموالهم. هذا عليه، كأن الإنسان الفاجر فجوره في شيء قد يدخر له عقوبة في الآخرة، وقد يعجل له عقوبة في الدنيا، وقد يعفو عنه، ولكنه يصل رحمه يستحق زيادة ثروته، يزيد الله عز وجل ثروة ويزيده مال يعطيه من الدنيا. يقول: إن أعدل البر ثوابا لصلة الرحم، حتى إن أهل البيت لا يكونون فجرة فتنمو أموالهم. تنمو الأموال. فإنسان فاجر يشتغل غلط، يعمل غلط، يقع في أخطاء، ولكن مع ذلك ماله كتير، عنده مال كثير. سبب زيادة ماله أنه يصل رحمه، مش معناه أنه هو إنسان كويس، لا، ولكن الله عز وجل بيعطي ويعدل على عقوبة على صلة الرحم، يعدل في الدنيا الثواب وكذلك يعدل العقاب في الدنيا. قال فتنمو أموالهم ويكثر عددهم إذا تواصلوا. يبقى هذا للجميع، الإنسان المؤمن البار يعدل له الثواب في الدنيا، وكذلك الإنسان المسلم الذي هو فاجر والذي يقع في معاصي ولكنه ما بيكذبش، لأن الكذب من أعدل الأشياء عقوبة في الدنيا، ولكنه ما بيخونش ولكنه بيصل الرحم، ففدوره على نفسه وصلة رحمه يؤجر عليها بنمو المال وزيادة العدد. كذلك في رواية أخرى وما من أهل بيت يتواصلون فيحتاجوا. شوف صلة الرحم، يقول لك ما فيش أهل بيت يكون بينهم تواصل، من أهل بيت أهل المدينة يكون الأقارب يزور بعضهم بعضا، لا يحوجهم الله إلى أحد، لا يحوجهم الله إلى أحد. يبقى هنا لما تجد في نفسك إن أنت فقير وإن أنت دايما محتاج للناس ودايما تيجي على آخر الشهر محتاج تستلف، راجع نفسك شوف أنت بتصل رحمك ولا لا، لأن الحديث بيوعد وعد من الله عز وجل على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، ما فيش حد بيصل رحمه وربنا يحوجه. طب ليه احنا محوجين؟ ليه احنا بنحتاج؟ يبقى احنا لنصل ارحامنا. وهنا راجع نفسك حين تجد نفسك فقيرا ومحتاجا، لعلك تقطع رحمك او لعلك تفسد بين الارحام، ان تخلي انسان بعد ما كان بيزور قرايبه قطعته انت عن قرايبه. يبقى هنا ربنا يحوجك الى الخلق بسبب انك احوجت هؤلاء لمن يسال عنهم. ايضا من الاحاديث ما رواه أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أعمال بني آدم تعرض كل خميس ليلة الجمعة. يوم الخميس هو بالليل بعد غروب شمس الخميس، هذه ليلة الجمعة تعرض الأعمال على الله سبحانه تبارك وتعالى، وهو أعلم بها سبحانه، لكن عرض الملائكة يقرأ الكتب التي في أيدي فلان عمل كذا وكذا خلال الأسبوع، فلا يقبل الله عز وجل عمل قاطع رحم. إذا عرض على فلان قاطع رحم عمل كذا وعمل كذا من الطاعات، ترد هذه الطاعات، لا يقبلها الله عز وجل، يؤخر قبولها حتى يصل هذا رحمه، فإذا لم يصل رحمه منع من القبول. كذلك في حديث أبي موسى الأشعري الذي رواه ابن حبان، ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن الخمر وقاطع الرحم ومصدق بالسحر. ثلاثة من ضمن من يحرم من الجنة ويدخل النار: الإنسان الذي يشرب الخمر ويدمنها بقى لا يستغني عنها على طول، يشرب الخمر يشرب الحشيش يتعاطى المخدرات، هذا مدمن الخمر يحرم من الجنة. كذلك قاطع الرحم الذي يقطع رحمه، يقطع أباه ويقطع أمه أخاه أخته عمه عمته خاله خالته، يقطع أقرباءه لا يصلهم، هذا يستحق أن يحرم من الجنة. قال في الحديث والثالث مصدق بالسحر. مصدق يعني يعتقد أنه الساحر بيعمل الشيء صح ويصدقه في الذي يقول، فيقول لا تصدقه، ما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. إذا اعتقد الإنسان أن الساحر يقدر يعمل ويعمل، هنا كأنه يشرك بالله سبحانه تبارك وتعالى، الله هو الذي يريد الضرر بفلان فيضر، هذا سبب من الأسباب، أما هو يضر من عند نفسه لا يملك ذلك، الذي يملك النفع والضر هو الله وحده لا شريك له. كذلك في الحديث الآخر يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قاطع، يعني قاطع رحم، لا يدخل الجنة. باب آخر في الترغيب في كفالة اليتيم ورحمته. اليتيم أو اليتيمة، هذا يطلق على صغير السن الذي مات أبوه، سواء كان ولدا أم بنتا، وهنا الولد ولا البنت اللي يفقد أباه هذا يقال عنه يتيم. يفضل على هذه التسمية لغاية سن البلوغ، بعد ما يبلغ خلاص ما اسموش يتيم، وإذا أطلق عليه يتيم بعد البلوغ يعني باعتبار ما كان باعتبار الموت، إلا بعد البلوغ خلاص صار رجلا وصارت امرأة. طيب في الحديث هنا حديث سهل بن سعد يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وكافر اليتيم في الجنة هكذا، أشار بالسبابة والوسطى الإنسان يفرج بينهما، يعني مرتبة النبي صلى الله عليه وسلم سابق، طبعا سابق على مرتبة كافر اليتيم، ولكن يكفي فخر أن يكون مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة يقول كهكذا وفرج بين الاثنين، يعني المعنى أنه هو سابق ويلي هذا الكافر لليتيم، يكفل اليتيم أن ينفق عليه ويقوم بأمره ويربيه ويتعهده، هذا كافر اليتيم. قال في حديث لأبي هريرة كافل اليتيم له أو لغيره، له أو لغيره، كافل اليتيم كأن إنسان اليتيم بتاعنا بتاع قريبنا، يبقى هنا يقول هذا فلان يتيم، هذا ابن عمي، هذا اليتيم ابن أخي، هذا اليتيم ابن كذا، ابن قريب للإنسان، هذا تكفله لك لأنه قريبك في النهاية، أو لغيره ما فيش بينه وبينه قرابة، هذا ابن الجار وأبوه مات فأنا أكفل هذا الإنسان اليتيم. يبقى هنا الذي كفله لنفسه أو كفله لغيره هذا له أجر عظيم عند الله. قال أنا وهو كهاتين في الجنة، أنا وهو كهاتين يعني زي قرب السبابة من الوسطى، كذلك أنا وهو هذا قريب مني في الجنة. في حديث لزرارة ابن أبي أوفى عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اسمه مالك أو ابن مالك، قال النبي صلى الله عليه وسلم من ضم يتيما بين مسلمين في طعام وشراب حتى يستغني عنه وجبت له الجنة. من ضم يتيما بين مسلمين يعني وجد هذا الصبي اليتيم الصغير، صبي يتيم محتاج ليأكله، فضمه بين مسلمين يعني بين رجل وامرأته، جاب هذا اليتيم صبي صغير 3 سنين 2 سنين 4 سنين فأخذ رباه وزوجته ربي هذا الإنسان اليتيم لغاية ما يستغني، لغاية ما يبلغ ويصير مستغنيا بنفسه، فيقول وجبت له الجنة، وجبت له الجنة. ومن أدرك والدي أو أحدهما ثم لم يضرهما دخل النار فأبعده الله. الذي يدرك والديه أو يدرك أحد والديه ومع ذلك يتحرم من الجنة بسبب أنه عق والديه أبعده الله، يستاهل اللي وصل إليه. وأيما مسلم أعتق رقبة مسلمة كانت فكاكه من النار، في عتق الرقبة تقدم. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل يشكو قسوة قلبه، قسوة القلب الإنسان أحيانا يقسو قلبه، يجمد يوم يسمع الموعظة ما يتعظ، يسمع الذكر ما يتذكرش، يشوف الموت يبقى لاهي وغافل، هذه قسوة في القلب. وأحيانا الإنسان قلبه يرق ويلين، يرى الشيء المؤثر يبكي حين يسمع الموعظة، يبكي منها ويخاف من الله عز وجل، وقلب العبد يتقلب عليه. فهذا الرجل يشكو للنبي صلى الله عليه وسلم قلبه يقسو، يعني كثيرا ما تأتي الموعظة ما يتعس، ما يحسش، ما يتأثرش. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتحب أن يلين قلبك؟ تحب تلين القلب؟ طبعا يحب، ومش بس، وتدرك حادثة حاجتين، إن قلب يصير لينا، قلب طيب، وشوف ربنا لين قلب النبي صلى الله عليه وسلم فبما رحمة من الله لنت لهم، لنت لهم، ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك. يبقى علمه الله سبحانه أن يعفو عن المؤمنين فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، عايز القلب يلين اعمل زي ما كان يعمل النبي صلى الله عليه وسلم واعمل بما أمرك به. فهنا أمر بإيه؟ أتحب أن يلين قلبك وتدرك حاجتك؟ ارحم اليتيم وامسح رأسه، ارحم اليتيم الصبي الصغير، الفتاة الصغيرة، اليتيم ولم يبلغ فهو صغير، يقول ارحمه، يشوفه محتاج لإيه، اعمل له مقتضى الرحمة زي ما بتعمل مع عيالك، اعمل مع هذا الإنسان اليتيم. يبقى تربية اليتيم زي ما بربي عيالي بربيهم، وزي كذلك هذا اليتيم، يبقى ما يبقاش الإنسان يشد على اليتيم ويؤذيه ولا ينهره ولا يصرخ فيه، أيضا ما يعرفش يدلع اليتيم لغاية ما يبوظه ويضيع، لا، زي ما بتتعامل مع عيالك بالحزم وبالرحمة أيضا مع اليتيم بذلك. يقول ارحم اليتيم وامسح رأسه، طبطب على رأسه، وأطعمه من طعامك، أطعم اليتيم من طعامك، إذا فعلت ذلك يلن قلبك وتدرك حاجتك. يلن قلبك، يبقى هنا بسبب العطف على اليتيم يلين القلب. إذا لان قلب الإنسان كان رحيما، استحق أن يرحمه الله. الحديث الراحمون يرحمهم الرحمن، يرحم من في الأرض يرحمكم من في السماء. فالإنسان برحمته لغيره يدرك حاجته. هتقول يا رب حيرحمك ويعطيك الذي تطلبه من خير الدنيا والآخرة. يقول في الحديث الآخر: امسح رأس اليتيم وأطعم المسكين. كذلك في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله. الساعي على الأرملة والمسكين. المرأة توفي زوجها، احتارت، محتاسة، محتاجة تجيب المعاش بتاعها، مش عارفة تعمل حاجة، فراح إنسان يسعى لها إن لغاية ما يجيب لها معاشها، يقضي لها حوائجها ابتغاء وجه الله. ما فيش في دماغه لا إنه يتجوزها، ولا في دماغه إن هو يأخذ من الفلوس اللي هي بتاخدها، لا لا، هذا كله يعمله لله سبحانه بالحدود الشرعية في المعاملة مع المرأة. فيقول هذا الإنسان الذي يسعى على الأرملة وكذلك المسكين، المسكين قد لا يدرك حاجة نفسه، ما يعرفش يحقق الحاجة بتاعته، يروح يحتاس ويحتاس، كل ما يطرق بابا من الأبواب يقول شو، ما يعرفش يتصرف. فتقوم أنت تقضي له حاجته للمسكين وللأرملة، تصير كالمجاهد في سبيل الله، يصير ثوابك أنك مجاهد في سبيل الله. قال: كالمجاهد في سبيل الله وكالقائم لا يفتر وكالصائم لا يفطر. شوف هنا الفضل العظيم في ذلك. مجاهد في سبيل الله، زيد عليه إنسان قائم يصلي ما بيبطلش صلاة، بيصلي صلاة نافلة، ده بالسعي على الأرملة والمسكين. وكالصائم لكل يوم صائم، يبقى هو لعل هو لا صائم ولا قائم، لعل واحد عادي من ضمن الناس، ولكن رحم يتيما ورحم امرأة مسكينة ورحم أرملة فقضى لهم حاجتهم، هذا يصير كأنه وقت هذا كله قائم يصلي، صائم لا يفطر، مجاهد في سبيل الله عز وجل. كذلك في الحديث عن المطلب ابن عبد الله المخزومي يقول: دخلت على أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا بني ألا أحدثك بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أي اللي سمعته أم سلمة من النبي صلى الله عليه وسلم تنصح به هذا الرجل المطلب ابن عبد الله المخزومي من آل أم سلمة رضي الله عنها. فقال: بلى يا أمه، أيها اخبريني وانصحيني. قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أنفق على بنتين أو أختين أو ذواتي قرابة يحتسب النفقة عليهما حتى يغنيهما من فضل الله أو يكفيهما كانت له سترا من النار. هذا الحديث قدمناه قبل ذلك، الإنفاق وخصوصا على البنات. النفق على الأولاد فيها خير وفيها أجر عظيم، تنفق على أولادك كله ثوابه وكله فيه أجر عظيم، لكن البنات بالذات ينص عليهن النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول: من أنفق على بنتين أو أختين. اللي كان العرب يكرهون الإناث، يكرهون البنات وأن يصرف عليها وهي ما تصرفش على نفسها، فالنبي صلى الله عليه وسلم يحببك في ذلك حتى يكون لك أجر عظيم، يكون لك هذا العمل سترا لك من النار. من أنفق على بنتين، له بنتان فأنفق عليهما لغاية ما تستغني عنه بالزواج ونحو ذلك. قال: أو أختين، نفس الحكاية، ينفق عليهما لغاية ما يستغني عنه. أو ذواتي قرابة، من بنت عمه وبنت خاله محتاجة هذه ومحتاجة، أنفق عليهما لغاية ما تتجوزت، فيكون له هذا العمل ساترا له من النار. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: يحتسب النفقة عليهما، بشرط الاحتساب، أنه مش عشان يفتخر أمام الناس يقول أنا عملت، لا، يبتغي الأجر من الله عز وجل حتى يغنيهما من فضل الله عز وجل، لغاية ما يستغني عنه أو يكفيهما كانت له سترا من النار، لبعض الأحاديث اللي جاءت في صلة الرحم وهي كثيرة كما قدمناها قبل ذلك. الحديث بقي إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.